بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن القرآن الكريم هو كلام الله أنزله بلسان عربي مبين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يتدبروا كلام الله، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأخبرنا أن القرآن لا تعارض فيه ولا اختلاف بين آياته ولا تناقض بين ألفاظه وجمله، لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومع هذا فقد حاول أعداء الإسلام قديما وحديثا وما زالوا يحاولون أن يشككوا المسلمين في كلام ربهم وأن يطعنوا في كتاب الله. وقديما جاء وفد من المشركين إلى جمع من الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال المشركون للصحابة: الحيوان الذي يموت بغير ذبح من الذي قتله؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: الله الذي قتله. قال المشركون: فالحيوان الذي تذبحونه بأيديكم من الذي قتله؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: نحن الذين قتلناه. فقال المشركون: أفما قتله الله بيده يكون حراما وتسمونه ميتة، وما تقتلونه بأيديكم يكون حلالا وتأكلونه؟ هذا طعن وتشكيك في كلام الله وفي حكم الله. فأنزل الله عز وجل قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومع هذا فإن العلم الحديث قد أثبت كما هو معلوم أن الحيوان الميت يشتمل على أضرار عظيمة بالغة على صحة الإنسان الذي يأكله، وأنه لا سبيل للبعد عن هذه الأضرار إلا بذبحه على الطريقة الشرعية التي بينتها الشريعة الإسلامية. ونحن نرى أن أعداء الإسلام يحاولون الطعن في كلام الله وفي كتاب الله بكل وسيلة ممكنة، فيحاولون مرة محاكاة القرآن الكريم وتأليف سور على غرار سور القرآن الكريم لو استطاعوا، ويحاولون مرات كثيرة أن يطعنوا في كلمات معينة أو أحكام معينة أو آيات معينة، أو أن يظهروا تعارضا بين آيات القرآن الكريم وتناقضا بين سوره وأحكامه. من أجل هذا فإن المسلم ينبغي عليه أن يكون على وعي ومعرفة وفهم لأسلوب القرآن الكريم، بحيث لا يتعرض لطعن الطاعنين ولا تشكيك المشككين. وأنت لو تدبرت آيات القرآن الكريم ستجد أن القرآن يبدو بين بعض آياته تعارض ظاهر في الظاهر فقط وليس في الحقيقة. فمثلا تقرأ في القرآن الكريم: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فتفهم منها أن هناك مشرق واحد وأن هناك مغرب واحد. ثم تقرأ في موضع آخر من كتاب الله رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتفهم منها أنه يوجد مشرقان ويوجد مغربان. ثم تقرأ في موضع ثالث من القرآن الكريم فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فتفهم منها أن هناك مشارق وأن هناك مغارب. فمرة يحدثنا القرآن عن مشرق واحد ومغرب واحد، ومرة يحدثنا عن مشرقين ومغربين، ومرة ثالثة يحدثنا عن مشارق ومغارب. كذلك في القرآن الكريم تقرأ قول الله عز وجل وهو يقسم في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فتفهم منها أن الله سيسأل عباده جميعا يوم القيامة عما كانوا يعملون. لكنك في موضع آخر تقرأ قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فتفهم منها أنه لن يكون هناك سؤال. فآية تحدثنا أن الله سيسأل، وآية تحدثنا أنه لن يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذا لا شك تعارض ظاهر بين آيات القرآن الكريم. أعداء الإسلام يدخلون من مثل هذه الآيات للتشكيك والطعن، ويقولون بأن هذه الآيات متعارضة. القرآن مرة يتحدث عن أن الله سيسأل، ومرة يتحدث بأنه لن يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذا تعارض ظاهر بين هذه الآيات. علماء التفسير يقولون بأن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف متعددة، وقد أخبر الله عز وجل أن هذا اليوم كخمسين ألف سنة. هذه المواقف منها موقف سيسأل الله عباده عما كانوا يعملون، ثم بعده يأتي موقف آخر لا يسأل فيه عن ذنبه إنس ولا جان. ففي موقف يسألون، وفي موقف آخر في نفس اليوم لا يسألون، لأن الآخرة مواقف كما هو معلوم. وبعض علماء التفسير يقول إن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يسأل عباده، وكيف يسألهم وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو لا يسألهم سؤال من يستفهم، أو سؤال من لا يعلم، أو سؤال من يسترشد، ولكنه في نفس الوقت سيسألهم سؤال توبيخ واستنكار واستهزاء وتقريع ليزيدهم حسرة وألما فوق حسرتهم وألمهم. فإذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فإن هذا يعني أنه سيسألهم سؤال استهزاء واستنكار وتوبيخ وتقريع ليزيدهم حسرة وألما. وإذا قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فإن هذا يعني أنه لا يسألهم سؤال من يستفهم، ولا سؤال من لا يعلم، ولا سؤال من يسترشد، لأن الله عز وجل قد أحاط بهم وبأعمالهم وبأقوالهم. وقد جمع بين الآيتين في قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقول سنسأل الرسل وسنسأل من أرسل إليهم الرسل من الأقوام والأمم، ومع هذا فإننا لا نحتاج إلى سؤالهم، فلنقصن عليهم بعلم، سنقص عليهم ما فعلوه وما قالوه بغير سؤال وبغير حاجة إلى السؤال. لماذا؟ يقول وما كنا غائبين، يعني كنا شاهدين وحاضرين، والله عز وجل يسمع ويرى. لكن بعض علماء التفسير ممن آتاه الله فهما واستنباطا وتدبرا فهم أن الله عز وجل يأمر بتدبر القرآن، يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فجلس أمام الآيتين يتدبر ويستنبط ويفهم. فقال لو نظرنا الى الآية الاولى سنجد ان الله عز وجل يقسم فيها انه سيسأل عباده، فهذا لا شك يفيد ان الله سيسأل، لان الله يقول فوربك قسم لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، هذا لا شك في ان الله سيسأل العباد يوم القيامة. يقول لكن لو نظرنا الى الآية الثانية سنجد ان القرآن يقول فيومئذ لا يسأل، لا يقول ان الله لن يسأل، وانما يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، لكن لا يقول لنا من الذي لن يسأل، لا ينفي ان الله سيسأل ولكنه يقول ان الانس والجان لن يسألوا، ثم انه لا يقول انهم لن يسألوا مطلقا، وانما يقول لا يسأل عن ذنبه، فهو يحدد السؤال بانه يتعلق بالذنوب فقط، ولا يخبرنا من الذي لن يسأل. ولذلك فان هؤلاء العلماء يقولون ان الله عز وجل قد وضع لملائكة النار خزنة جهنم علامات يعرفون بها اهل النار دون ان يكونوا بحاجة الى سؤالهم عن ذنوبهم، وقد بين القرآن هذا فقال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. يعرف المجرمون، والمجرمون هم اهل النار، بسيماهم بعلامات واوصاف ظاهرة جعلها الله عليهم تعرفهم بها الملائكة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، يعني بغير سؤال. هذه العلامات قد نبه عليها القرآن الكريم، وهما علامتان ظاهرتان. الاولى منهما ان الله عز وجل يسود وجوه اهل النار يوم القيامة، والعياذ بالله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاول علامة انهم يحشرون يوم القيامة سود الوجوه. واما العلامة الثانية فهي المذكورة في قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني يحشرهم الله يوم القيامة زرق العيون. والمجرمون الذين سيحشرهم الله زرق العيون هم المجرمون الذين قال القرآن فيهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فإذا رأت الملائكة أسود الوجه أزرق العين أخذته إلى النار بغير سؤال، فذلك قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن يصبح متعلق الآية الأولى فوربك لنسألنهم أجمعين أن الله سيسأل عباده كما أخبرت الآية، والآية الثانية لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان تتعلق بالملائكة الذين هم ملائكة النار وخزنة جهنم، فإنهم يعرفون أهل النار بهاتين العلامتين فلا يحتاجون إلى سؤالهم، وإنما يأخذونهم مباشرة إلى النار كما أخبر القرآن في قول الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم. فالقرآن الكريم حديث عن الظن، القرآن يتحدث عن الظن، ونحن نعلم أن الشريعة قد نهت عن الظن، وأن بعض الظن إثم، وأن الظن كما قال الله عز وجل لا يغني من الحق شيئا، وأن الله قد ذم أقواما من أهل الأهواء والضلال فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي فلم يتبعوه. وأنت لو رأيت إنسانا يظن تقول يا أخي اتق الله لا تظن، إن بعض الظن إثم، ما دمت غير متيقن لا تظن. فهذا هو حكم الظن، وقد بانت السنة أن الظن أكذب الحديث، يعني نهت المسلم عن الظن وبانت أنه أكذب الحديث. لكن القرآن الكريم يتحدث عن أهل الجنة وعن المتقين المؤمنين الصادقين فيذكر من صفات المؤمنين المتقين الصادقين ما جاء في قول الله عز وجل في صفاتهم: الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. لم يقل الذين يتيقنون انهم ملاقوا ربهم، وانما قال عن عباد الله المتقين انهم فقط يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، مع انه ذم اهل الضلال بانهم يظنون، ثم مدح اهل التقوى بانهم يظنون. فمرة يذم اهل الضلال بانهم يتبعون الظن وبان الظن لا يغني من الحق شيئا، ومرة يمدح عباد الله المتقين فيقول الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. هذه علامة ايمان. بل الاكثر من ذلك ان القرآن يحدثنا عن اهل الجنة الذين يأخذون كتابهم بيمينهم، نسأل الله ان يجعلنا منهم، يحدثنا عن الذين يأخذون كتابهم بيمينهم يوم القيامة، فيبين ان الذي يأخذ بكتابه بيمينه يستبشر ويعلم انه من اهل الجنة، فينادي على الناس يقول: ها ام اقرأوا كتابيه، اني ظننت اني ملاقي حسابيه. لا يقول اني تيقنت اني ملاقي حسابيه، ولكن يقول اني ظننت، يعني كنت في الدنيا اظن اني ملاقي حسابيه. ويجعل هذا اعلى مراتب المدح في اهل الجنة عندما يأخذون كتابهم بيمينهم يوم القيامة، يقول: ها ام اقرأوا كتابية، اني ظننت اني ملاقي حسابية. وهذا الذي يقول اني ظننت يقول الله عنه: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اذا القرآن مرة يذم الظن ويذم اهله وينهى عنه ويقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ومرة يمدح اهل الجنة المتقين في الدنيا بانهم يظنون انهم ملاقوا ربهم، ويمدح اهل الجنة الذين ياخذون كتابهم بايمانهم يوم القيامة بانهم يقولون اني ظننت اني ملاق حسابية. اذا هناك تعارض في الظاهر بين هذه الايات وهذه الايات، واعداء الاسلام يدخلون من هذا الباب ويطعنون من هذا الباب ويشككون من مثل هذا الباب، لكن الله قد اخبرنا بان القرآن لا تعارض فيه ولا تناقض فيه ولا اختلاف فيه، لانه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العلماء يقولون كلمة الظن في لغة العرب تستعمل بمعنيين: الظن في لغة العرب بمعنى الشك، وهذا المعنى هو المعروف بين الناس، والظن تستعمل ايضا في لغة العرب بمعنى اليقين، يعني بعكس المعنى الاول. فاذا رأيت القرآن ينهى عن الظن او يذم الظن واهله فهذا هو الظن الذي بمعنى الشك والارتياب، واذا رأيت القرآن يمدح اهل الظن فهذا هو الظن الذي بمعنى اليقين كما في لغة العرب. ولذلك فان الصحابة رضي الله عنهم لانهم يفهمون لغة العرب وهي لغتهم التي نزل بها القرآن الكريم، لما نزلت هذه الايات لم يسألوا عنها، فدل على انها كانت واضحة عندهم، وانما سألوا عن ايات اخرى نبه القرآن على بعضها بقوله تعالى: يسألونك. فالآيات التي جاء في أولها يسألونك هي آيات ومسائل كان الصحابة قد التبست عليهم، لم يفهموا معناها فسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يسألوا عن هذه الآيات التي تتحدث عن الظن وتمدح أهله، تبين بهذا بالرجوع إلى لغة العرب أنهم كانوا يفهمون أن الظن في هذه الآيات بمعنى اليقين وليس بمعنى الشك، يعني بالمعنى الثاني للكلمة. وهذا يجيبنا على سؤال مهم، سؤال في غاية الأهمية: لماذا لم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا من أوله إلى آخره؟ ولو فسره كاملا من أوله إلى آخره لما احتاج المسلمون بعده إلى أي تفسير آخر، ولأصبح هناك تفسير واحد فقط للقرآن الكريم نستغني به عن كل كتب التفاسير بكل أنواعها، لأننا سنصبح عند ذلك نملك تفسيرا صحيحا موافقا للحق قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فلماذا لم يفسر القرآن كاملا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسر من القرآن الآيات التي توقف الصحابة أو بعضهم في فهم معانيها، احتاجوا إلى بيانها وتوضيحها والتبست عليهم. فكل آية فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلت لنا في كتب الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما، فهذا يعني أن الصحابة لما نزلت هذه الآية احتاجوا إلى السؤال عنها وإلى فهم معناها وحكمها. وكل آية سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها فإن هذا يعني أنها لما نزلت كانت واضحة تمام الوضوح عند الصحابة، فلم يسألوا عنها فلم يفسرها لأنهم لم يكونوا بحاجة إليها. ومعنى أن عدد الآيات الغامضة يزداد جيلا بعد جيل، هذا يعني بوضوح أن المسلمين يبتعدون عن لغة القرآن أكثر فأكثر. وكلما ازداد البعد عن لغة القرآن ازدادت الحاجة الى تفسير آياته، بحيث لو رأيت مسلما يحتاج الى تفسير كل آيات القرآن فهذا يعني انه لا علاقة له بلغة القرآن وان كان ينتسب الى العرب. وهذا يعني ايضا ويفسر لنا لماذا تقوم بين الحين والحين حملات ضارية في وسائل الاعلام وفي غيرها تدعو الى الكلام باللغة العامية والاستغناء عن اللغة الفصحى لغة القرآن، لأن الهدف البعيد من وراء ذلك أن يحولوا بيننا وبين اللغة العربية لغة القرآن الكريم، فإذا انقطعت صلتنا بلغة القرآن فإن هذا يعني أن العلاقة بيننا وبين القرآن ستتوقف وتنتهي ويصبح ليس هناك أدنى علاقة بيننا وبين القرآن، لأن وسيلتنا في فهمه سواء في كتب التفسير او مباشرة بالقراءة انما يكون من طريق اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لان القرآن قد انزله الله بلسان عربي مبين، وكل كتاب انزله الله فقد انزله بلسان القوم الذين انزل اليهم هذا الكتاب، كما قال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اذن الصحابة فهموا هذه الآية الآيات المتحدثة عن الظن فلم يحتاجوا الى السؤال عنها، ومن بعدهم احتاج الى السؤال لعدم المامه بلغة القرآن الكريم، وبذلك يزول هذا التعارض ويصبح لا تعارض، لانه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآيات التي بدأنا بها رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا اقسم برب المشارق والمغارب. الآية الأولى رب المشرق والمغرب تحدثنا عن المشرق الذي يعرفه كل الناس هو مشرق الشمس، والمغرب الذي يعرفه كل الناس هو مغرب الشمس، فهذا واضح. الآية الثانية التي تتحدث عن مشرقين ومغربين تنبه على مشرق الشمس ومشرق القمر، فإن الله قد جعل للقمر مشرقا ومغربا كما جعل للشمس مشرقا ومغربا، فالله هو رب مشرق الشمس ورب مشرق القمر، كما أن الله عز وجل هو رب مشرق مغرب الشمس ورب مغرب القمر، وهذا أيضا واضح. الآية التي تتحدث عن مشارق ومغارب إنما تحدثنا عن اختلاف المواقيت الذي نراه يوميا في التقويم لنعلم به وقت شروق الشمس ووقت غروبها، ففي كل يوم الشمس لها مشرق ولها مغرب يتفاوت بنسبة ضئيلة من الثانية أحيانا، بنسبة ضئيلة جدا، لكن في كل يوم لها مشرق ومغرب، وهذا تراه بوضوح عند من يتأخر عن صلاة الفجر ويقوم قبل شروق الشمس. أول شيء يسارع إليه أن يعرف متى ستشرق الشمس حتى يدرك صلاة الصبح، وتراه بوضوح في الغروب في رمضان، فإننا على مدار أيام رمضان ننظر بانتظام في التقويم لنعلم متى ستغرب الشمس حتى نفطر. اذا هناك مشارق متنوعة على مدار ايام السنة ومغارب متنوعة دقيقة على مدار ايام السنة، ولو لم تنزل هذه الآية لطهن أعداء الإسلام في القرآن وقالوا لنا إنكم تتحدثون عن مشرق واحد ومغرب واحد من أيام القرون الوسطى، والعلم الحديث قد أثبت أن هناك مشارق ومغارب للشمس بثانية ودقيقة وجزء من الثانية أقل من الثانية، وأنتم تتحدثون عن وضع قديم لم يكن معروفا غيره عند العرب. فنقول لهم إن القرآن قد حدثنا أيضا عما انتهيتم إليه من معرفة أوقات الشروق والغروب بهذه الدقة المتناهية التي وصلتم إليها الآن. القرآن الكريم يتحدث عن بني إسرائيل فيقول في حديثه عنهم، يخاطبهم يقول لهم: وأني فضلتكم على العالمين. واليهود يأخذون هذه الآية ويقولون إن قرآنكم يقول بأن الله قد فضلنا على العالمين، ويزيدون عليها ما قال القرآن عنهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، ويزيدون عليها: نحن شعب الله المختار. فهم يستعلون على عباد الله، ويمكن أن يستدلوا في استعلائهم على عباد الله بآية من القرآن الذي نؤمن به. لكن القرآن يقول لنا في نفس الوقت: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيقول لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، ويقول لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالمسألة تبدو كأنها متعارضة ومحيرة، يقول عنهم فضلتكم على العالمين ويقول لنا كنتم خير أمة. العلماء يقولون ان الرد على ذلك يكون بامرين. الامر الاول ان القرآن الكريم يستخدم الكلمة الواحدة، وهذا من اسلوب القرآن، يستخدم الكلمة الواحدة بمعاني متعددة متنوعة بنفس لفظها وحروفها. فيقول مثلا، يضربون لهذا مثالا، ان الله عز وجل يقول: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس الاولى هي رجل واحد، رجل واحد بلغ المسلمين واخبرهم بان المشركين قد جمعوا لهم اعد العدة لقتالهم. اذا الناس الاولى رجل واحد، وقد سماه القرآن ناسا، قال الذين قال لهم الناس، فانت تسمعها فتفهم منها ان اناس كثيرين جاءوا يبلغون هذه الرسالة، مع ان الذي قام بابلاغها هو رجل واحد فقط، وقد سماه القرآن ناسا فقال الذين قال لهم الناس. ان الناس قد جمعوا لكم، الناس الذين جمعوا هم جمع معين وعدد معين من المشركين وليس كل البشرية، ولكن المقصود بالناس الثانية مجموعة المشركين الموجودين في هذا الوقت، بدليل ان المؤمنين الذين خاطبهم هذا الرجل هم جزء من الناس، لكنهم لم يجمعوا لانفسهم، وانما قال القرآن ان الناس قد جمعوا لكم، يعني ان المشركين قد جمعوا لكم. فالآية الاولى تتحدث عن رجل واحد تقول الذين قال لهم الناس، وفي نفس الآية إن الناس قد جمعوا لكم تتحدث عن جمع معين ومجموعة معينة بعينها من المشركين في هذا الوقت الذي نزلت فيه الآية، لكن القرآن يتحدث عن عموم البشرية فيقول من آدم إلى يوم القيامة: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالناس جاءت في القرآن بمعنى رجل واحد، وجاءت في القرآن بمعنى مجموعة معينة من المشركين، وجاءت في القرآن بمعنى كل البشرية من آدم إلى يوم القيامة، وهي لفظة واحدة وكلمة واحدة دلت على رجل وعلى مجموعة معينة من المشركين وعلى عموم البشرية. أني فضلتكم على العالمين، العلماء يقولون العالمين الذين كانوا موجودين في زمن الخطاب يوم أن قال الله لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، يعني على العالمين في زمانهم. وهذه الألف واللام في العالمين تفيد العهد وليس الجنس، العهد يعني وقت بعينه وزمن بعينه ومجموعة بعينه، الجنس يعني جنس العالمين مطلقا، فهي تفيد العهد يعني مجموعة معينة من العالمين هم الذين كانوا موجودين في زمن الخطاب لما قال الله لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين على طريقة القرآن في استعمال الكلمة الواحدة بمعاني مختلفة. لكن لما نقول الحمد لله رب العالمين هذه شاملة تشمل كل المخلوقات، لكن لما نقول أني فضلتكم على العالمين هذه خاصة تشمل العالمين في زمنهم، كما أن إن الناس قد جمعوا لكم هذه خاصة، قل أعوذ رب الناس عامة كقولنا رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا خاصة كقولنا وأني فضلتكم على العالمين. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني من المعلوم الذي لا اختلاف فيه أننا آخر أمة خلقها الله، والأمة في القرآن تستعمل بمعنى الأمة التي أرسل فيها رسول، يعني الأمم في القرآن تعني الأقوام الذين أرسل الله إلى كل منهم رسولا، يعني ليس الأمة بمعنى الجنس مطلقا وإنما بمعنى الأمة التي أرسل فيها رسول، فكل من أرسل إليهم رسول فهم أمة. الله عز وجل يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني كل أمة أرسلنا لها نذيرا منهم. فالأمة بمعنى القوم أو الأمة التي أرسل لها رسول، فنحن بهذا المعنى آخر الأمم لأننا قد أرسل لنا آخر رسول صلى الله عليه وسلم. نحن آخر أمة خلقها الله يعني في الأمم التي أرسل لها رسول. فعندما يقول القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونحن نعلم أنه ليس هناك أمة بعدنا لأنه ليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يعني أن الله يقول أنتم خير أمة يعني خير من جميع الأمم التي أخرجها الله قبلكم، ولأنه لا يوجد أمة بعدنا فهذا يفيد قطعا أننا خير أمة أخرجت للناس، فالمعنى عندنا عام والمعنى عندهم خاص بزمان معين هو زمن الخطاب. ومع هذا تبقى مسألة مهمة، الطاهنون في شريعة الله، الطاهنون في القرآن الكريم يقولون أو يمكن أن يقولوا اليهود يستعلون على عباد الله ويستدلون على استعلائهم بقول الله وأني فضلتكم على العالمين، بل ويزيدون عليها نحن أبناء الله وأحباؤه كما قال القرآن الكريم ويزيدون عليها نحن شعب الله المختار، وأنتم تستعلون على عباد الله فتقولون نحن خير أمة أخرجت للناس. فما الفرق بين استعلاء اليهود على عباد الله وبين استعلائكم على عباد الله بقولكم نحن خير أمة؟ هم يستعلون بما عندهم وأنتم تستعلون بما عندكم، فلا بد من وجود فرق، وإلا فليس من حقنا أن ننكر على اليهود استعلاءهم لأننا نستعلي بالآية التي عندنا كنتم خير أمة كاستعلائهم. بيان ذلك أن استعلاء اليهود على عباد الله جعلهم يعتقدون عقيدة راسخة أنه لا يجوز لأحد من البشر غير اليهود أن يساويهم في دين أو جنس، يعتقدون أنه لا يجوز أبدا لأحد من عباد الله أيا كان أن يساويهم في الدين يكون يهوديا أو في جنسهم. وهذا بيانه أنك لا تجد على ظهر الأرض في أي مكان من الأرض مكتبا واحدا يدعو الناس إلى الدخول في الديانة اليهودية كطريقة النصارى. واليهود الآن يحكمون أمريكا، ولو شاءوا لأدخلوها عن بكرة أبيها في ديانتهم ونقلوها عن النصرانية إلى اليهودية، ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك، يفسدون عليهم دينهم لكن لا يقبلون أن يدخلوا معهم في الدين لأنهم يرون أن غيرهم لا يستحق هذا الشرف، شرف الدخول في اليهودية ديانة أو جنسا. ومن أجل هذا فإن الإحصائيات الرسمية السنوية تدل على ان الديانة اليهودية في انقراض وتناقص مستمر، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، يتناقصون سنويا، لان الفارق عندهم هو الفارق بين المواليد من اليهود والاموات من اليهود، فكلما زاد عدد الاموات كانت الديانة في تناقص، انه لا يدخلها احد، الديانة مغلقة، لانهم يعتبرون هذه الديانة شرف لهم، لا يجوز لأحد أن يحوز هذا الشرف معهم ولا أن يزاحمهم فيه. وهنا يفسر لنا لماذا يعلن اليهود رسميا في مناسبات مختلفة الاستعداد الدائم والمتكرر للانسحاب من جنوب لبنان دون غيره من الجبهات. ليس لأن جبهة جنوب لبنان هي الأقوى، بل على العكس أضعف جبهة على الإطلاق، لكن لأنها الجبهة الوحيدة التي تقتل المقاتل اليهودي، يعني هدفها الوحيد اغتيال المقاتل اليهودي وقتل المقاتل اليهودي، وهذا يهدد بانقراض الجنس اليهودي من على وجه الارض. اما الجبهات الاخرى فهي كما قال القرآن الكريم: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. فهم يتوسعون في تصنيع الطائرة التي بدون طيار، والصواريخ الموجهة من بعد، وسائر الأسلحة التي لا يستعمل فيها بشر، لأنهم يرون أن انقراض جنسهم مهدد بانقراضهم من على وجه الأرض، وهذا هو مصدر الخطر الدائم عندهم. وهذا أيضا يفسر فتح أبواب الهجرة بصورة متتالية للمهاجرين اليهود من جميع أنحاء العالم وتجميعهم في مكان واحد، خوفا عليهم من تعرضهم للاغتيال أو للقتل أو للانقراض، بحيث أن العدد يزيد. فهذا الاستعلاء عندهم استعلاء بمعنى احتكار الدين، فإن كان ما هم عليه من الدين هو خير فأولى بهم أن يقدموه للناس، وإن كان شرا فأولى بهم أن يقلعوا عنه وأن يتوبوا إلى الله منه. لكن الذي عندنا كنتم خير أمة ليس استعلاء على البشر، وإنما قد فسر أبو هريرة رضي الله عنه هذه الآية لما نزلت: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: كنتم خير الناس للناس، يعني نحن خير الناس للناس للبشرية. يقول أبو هريرة: تأتون بهم في الأقياد والسلاسل فتدخلونهم الجنة، يعني تأتون بهم مقيدين في السلاسل وتدخلونهم الجنة. يقول: انكم تجاهدون في سبيل الله فتأتون بالأسرى من المشركين في السلاسل فيرون عظمة الإسلام وسماحة الإسلام ويسر الإسلام فينطقون بالشهادتين فيدخلون الجنة وهم ما زالوا مقيدين بالسلاسل. تأتون بهم في السلاسل والأقياد فتدخلونهم الجنة، فأنتم خير الناس للناس. بل الأكثر من هذا، أنك لو نظرت إلى حقيقة الجهاد في الإسلام ستجد أن المجاهد هو رجل مؤمن ذهب يقاتل في سبيل الله، يريد أن يقتل، وهدفه أن يدخل عدوه الجنة. يعني هو يريد أن يقتل لكي يدخل عدوه الجنة. بل الأكثر من هذا، أننا من خلال شريعتنا نقول لكل البشرية: إننا على استعداد أن تدخلوا معنا في دين الله في الإسلام، وأن تحسنوا إسلامكم، وأن نتنازل لكم عن القيادة، وأن تقودونا إلى الجنة وإلى رضوان الله، فتكونون أنتم الرعاة ونحن الرعية. فنحن على العكس مما عند اليهود، فالذي عندنا هو الخير للناس، والذي عند اليهود هو الاستعلاء. ففرق عظيم بين استعمالهم لقول الله عز وجل: وأني فضلتكم على العالمين، واستعمالنا لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نعلم أن الرسل سيشهدون على أقوامهم يوم القيامة، كل رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيأتي يوم القيامة شاهدا وشهيدا على قومه بين يدي الله. كل رسول من الرسل سيشهد على قومه. هذا واضح في القرآن الكريم، كما في قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكل رسول سيشهد على قومه يوم القيامة بأنه قد بلغهم وبأنه نصحهم وهداهم إلى الله ودلهم عليه. لكن القرآن يحدثنا في موضع آخر بأن الله سيجمع الرسل جميعا يوم القيامة ويسألهم. يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل يعني يوم القيامة، فيقول أن يقول الله لهم: ماذا أجبتم؟ سؤال الله سيسأل الرسل، يقول: ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ يعني يسألهم عن إجابة قومهم لهم: ماذا قال لكم قومكم؟ هل آمنوا بكم؟ هل كفروا؟ هل استجابوا لما دعوتموهم إليه من الإيمان؟ لأن الله عز وجل يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ماذا أجبتم هو طلب الشهادة من الرسل. يعني نحن نتوقع أن الرسل عندما يسألون ماذا أجبتم أن يجيبوا على السؤال، وأن تكون إجابتهم هي الشهادة التي سيشهدون بها على أقوامهم. يقولون: يا رب قد بلغناهم ودعوناهم ونصحناهم وأرشدناهم، فاستجاب منهم طائفة وأعرضت طائفة وكفرت وجحدت، يذكرون هذا الكلام. الله عز وجل يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا، يعني قال الرسل جميعا: لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب. إذا إجابة الرسل هنا ليست شهادة. الله يسألهم وهم يقولون: يا رب لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب. فهنا علامة استفهام، أين شهادتهم؟ والله يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وهم يقولون: لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب. علماء التفسير يقولون إن نهايات الآيات في القرآن الكريم تساعد في فهم معنى الآية، وهذه مسألة مهمة. نهايات الآيات في القرآن الكريم، يعني كل آية في نهايتها جملة في نهاية الآية، هذه الجملة التي في نهاية الآية وتنتهي عندها الآية تساعد في فهم آيات القرآن الكريم. فإذا نظرت في نهاية الآية يمكن أن تستعين بها في فهم معنى الآية. يقولون إن الرسل قالوا في جوابهم: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فأي غيوب هذه التي يتحدث عنها الرسل؟ الله يسألهم عن دعوتهم في الدنيا، يقول: ماذا أجبتم؟ وهم في الدنيا كانوا يدعون أقوامهم إلى الله، وهم يعلمون وقد كانوا شاهدين وحاضرين أنهم قد دعوا أقوامهم، وأقوامهم أيضا يعلمون أن هؤلاء الرسل قد جاءوا إليهم ودعوهم إلى الله وقد كانوا شاهدين وحاضرين، والله عز وجل كان معهم في وقت دعوتهم شاهدا وحاضرا، كما قال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. لكنهم يقولون: إنك أنت علام الغيوب. فأي غيوب هذه؟ ما داموا هم شاهدين وحاضرين، وأقوامهم كانوا شاهدين وحاضرين، والله عز وجل شاهد وحاضر يسمع ويرى، فأي غيب هذا الذي يتحدثون عنه؟ الغيب الشيء الذي لا يعلمونه، لكنهم لم يقولوا: إنك أنت العليم الحكيم، أو إنك أنت السميع العليم، أو إنك أنت السميع البصير. قالوا: إنك أنت علام الغيوب، مع أن المسألة ليس فيها غيوب. إذا لابد أنهم قصدوا معنى معينا بهذه الكلمة، بكلمة علام الغيوب. علماء التفسير وقفوا عند هذا اللفظ وتدبروه وفهموه فهما دقيقا واستنبطوا منه معنى معينا. نظر علماء التفسير إلى نهاية الآية: إنك أنت علام الغيوب، فقالوا إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون يا رب إننا قد دعونا قومنا إلى الله وهديناهم وأرشدناهم ونصحناهم فآمن بنا من آمن وكفر بنا من كفر، لكننا لا نعلم علم اليقين عن الذين آمنوا بنا، هل آمن بعضهم رياء أو نفاقا أو خوفا أو غير ذلك، فنحن في الظاهر رأيناهم قد آمنوا بنا لكننا لا نعلم باطنهم وحقيقتهم وسرائرهم وقلوبهم، فأنت وحدك الذي تعلم إن كانوا آمنوا بنا حقا وصدقا ظاهرا وباطنا أم آمن بنا بعضهم ظاهرا فقط، لأنك أنت علام الغيوب. يعني لا يريدون أن يشهدوا للمؤمنين من أقوامهم بالإيمان المطلق، لأنه قد يكون فيهم المنافق وفيهم المرائي وفيهم من آمن خوفا وفيهم غير ذلك، وهذا يتعلق بباطنهم وقلوبهم الذي لا يعلمه ولا يطلع عليه إلا الله. وبعض علماء التفسير يقولون إن الرسل لما رأوا شدة الهول والخوف والفزع يوم القيامة وقد جمعهم الله وقال لهم ماذا أجبتم وقد رأوا أحوال يوم القيامة فأصابهم الخوف والهلع والفزع، فلم يعد أحد منهم يتذكر شيئا على الإطلاق مما كان بينه وبين قومه، فلما سألهم الله ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا لا نتذكر شيئا مما كان بيننا وبين أقوامنا إنك أنت علام الغيوب، فلما أذهب الله عنهم الخوف واطمأنت قلوبهم وهدأت نفوسهم شهدوا على أقوامهم بعد ذلك، فذلك قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن في أول الأمر كان الخوف والفزع قالوا لا علم لنا، ثم بعد ذلك شهدوا لما اطمأنت قلوبهم وهدأت نفوسهم، فهذا توجيه آخر يزيد المعنى وضوحا وبيانا، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآيات، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يحدثنا عن المشركين فيذكر لنا مسألة في غاية الخطورة من كلام وعقيدة المشركين، بأنهم يقولون لو شاء الله، هذا كلام القرآن عن المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، كأنهم يقولون أننا قد أشركنا بمشيئة الله وفعلنا المعاصي بمشيئة الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، وهو نفس التبرير والتعليل الذي يقوله بعض العصاة من المسلمين وهم لا يشعرون. تأتي إلى تارك الصلاة وتقول له لماذا لا تصلي يا فلان، فيقول والله أنا نفسي لكن إذا أراد الله لما ربنا يريد، كأنه يقول نفس كلام المشركين من حيث لا يشعر، يقول لو شاء الله لصليت، والمشركون يقولون لو شاء الله ما أشركنا، فهو يتعلل بنفس علتهم وحجتهم دون أن يشعر أنه يقلد المشركين ويتشبه بهم في قوله أنني يعني نفسي أصلي وأريد أن أصلي لكن لو شاء الله صليت، كأنه يقول عن عند الرغبة الصادقة القوية لكن الله يمنعني وإذا أراد الله صليت. وفي حديث القرآن عن المشركين يزيد المعنى وضوحا، فيقول الله عز وجل عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة، وتنبه إلى الكلمات الآتية، إذا فعلوا فاحشة، إذا فعل المشركون فاحشة معصية من أي نوع، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالمشركون في فواحشهم ومعاصيهم يقولون نحن نفعلها أولا لأننا وجدنا عليها آباءنا، نحن نقلد الآباء والأجداد في الخير والشر، وجدناهم على فواحش فنحن نفعلها، على معاصي فنحن نفعلها، على شرك فنحن نفعلها، على بدعة فنحن نفعلها، وجدنا عليها آباءنا. وهذا أيضا يقوله بعض المسلمين الآن، والله أمرنا بها يعني قدرها علينا، قل إن الله
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ففهمنا من الآية أن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء وهذا واضح، لكن في موضع آخر من القرآن يقول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هنا في هذه الآية يقول أمرنا مترفيها ففسقوا، في الآية الأولى يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، وفي الآية الثانية يقول أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فيبدو المعنى متعارضا في الظاهر، آية تقول إن الله لا يأمر بالفحشاء وآية تقول أمرنا مترفيها ففسقوا. العلماء يقولون إن آية الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها توجيهات متعددة. أولها ما يسميه علماء اللغة تقدير محذوف يفهم من سياق الكلام، والعرب كان من طبيعتها في لغتها إذا وجدت أن هناك كلمات في الجملة مفهومة من السياق تحذفها، لأن الذي يقرأ يفهم المعنى بدون حاجة إلى هذه الكلمات، فتختصر الكلام وتختزل الكلام وتحذف الكلام الذي ترى أنه لا فائدة في ذكره لأنه مفهوم من المعنى العام. يقولون إن آية الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها كلام محذوف مقدر، يعني أمرنا مترفيها بطاعة الله والاستقامة على صراطه والتمسك بمنهجه وشريعته فخالفوا ذلك وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني السياق يدل على المعنى لأنه مفهوم أن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني أنا لا خلاف عليه أن الله لا يأمر بالفحشاء هذه واضحة، فعلى هذا المعنى تكون الثانية، الآية الثانية فيها محذوف مقدر من الكلام يدل المعنى عليه. لكن بعض علماء التفسير يقول ينبغي أن ننظر إلى القراءات القرآنية، ونحن نسمع من يقرأ أحيانا فيقال هذا الشيخ فلان يقرأ بالقراءات، قراءات القرآن معروفة منها قراءات متواترة صحيحة هي قرآن، ومنها قراءات شاذة ليست صحيحة ولا متواترة، وهذه القراءات الشاذة تصلح أن تكون تفسيرا للقراءات الأخرى لكنها لا تصلح قرآنا ما لم تكن متواترة، لأن من شروط القرآن أن يكون متواترا يعني يرويه عدد كبير جدا من القرآن، وهذا في القرآن موجود، علم القراءات موجود، يعني كقراءة إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة الأخرى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وقراءة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الدهر أو الإنسان، إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، في القراءة الأخرى المفسرة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا هو الله عز وجل، فالقراءة المفسرة تقول إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فهي تثبت رؤية المؤمنين لله بأبصارهم في الآخرة، وهذا من عقيدة أهل السنة، وهي أيضا مفسرة القراءة الأخرى، لأنك إذا قلت إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا فهذا الملك يحتاج إلى ملك، وإذا قلت إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا فهذا الملك لابد له من ملك، فهي قراءة مفسرة. في آية الإسراء أمرنا مترفيها ففسقوا فيها جاء فيها في القراءات المتواترة إذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها، وآمرنا مترفيها قراءة متواترة، ولها قراءة شاذة مفسرة إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء وحكام، وإذا صار المترفون أمراء وحكام لابد أن يقع الفسق وينتشر، هذه سنة كونية، فعندما يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يعني جعلنا حكامها وأمراءها من ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيصبح المعنى لا تعرض فيه سواء بتقدير محذوف او بالقراءة المفسرة امرنا مترفيها جعلناهم امراء وحكام. لكن هناك توجيه اهم تدل عليه الآية الأولى وكذلك الآية الثانية يتعلق بعقيدة المسلم، وهو من أهم التوجيهات التي تفسر لك عقيدة القضاء والقدر بين هاتين الآيتين بسهولة ويسر ووضوح. في الآية الأولى إذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الذي لا يأمر الله به يسميه العلماء الأمر الشرعي الديني، ولذلك قال لهم في نهاية الآية وقد اتفقنا أن نهاية الآية مفسرة ومساعدة في التفسير والفهم أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا سيأتي بيانه. إذا في الموضع الأول إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني لا يأمر بها أمرا شرعيا دينيا. الآية الثانية أمرنا مترفيها ففسقوا يعني أمرا كونيا قدريا. إذن تصبح المسألة هناك أمر شرعي ديني وأمر كوني قدري، نوعين من الأوامر من الأقدار أو من المشيئة والإرادة، أمر شرعي ديني وأمر كوني قدري. الفرق بينهما فرق مهم، ومن فهمه فقد فهم ركن الإيمان بالقضاء والقدر بكامله. الله عز وجل أثبت مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، مقادير الخلائق مثبتة في اللوح المحفوظ بكاملها، حتى إن الله قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء بما فيها حركة حبة الرمل في جوف الصحراء لو تحركت نصف حركة. فمقادير الخلائق المثبتة في اللوح المحفوظ هي شاملة كاملة تشمل كل حركة وسكون في الكون، وتشمل الطاعة والمعصية والكفر والإيمان والخير والشر، تشمل كل شيء لا تترك شيئا. واللوح المحفوظ غيب لا يعلمه إلا الله، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلق الله أبدا، فلا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا الله عز وجل، ويشمل مقادير كل الخلائق قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة. الذي في اللوح المحفوظ من الأقدار والمشيئة والإرادة والأوامر يسمى أمرا كونيا قدريا، يعني أوامر تشمل كل الكون. وقد أنزل الله على رسله كتبا آخرها القرآن الكريم. الذي في القرآن الكريم وكذلك في الكتب المنزلة من الله من الأوامر من الأقدار والأوامر والنواهي يسمى أمرا شرعيا دينيا. إذن الذي في اللوح المحفوظ أمر كوني قدري غيب لا يعلمه إلا الله. الذي في الكتب السماوية في القرآن يسمى أمرا شرعيا دينيا ونحن جميعا نعلمه لأننا نقرأه. إذن الأوامر الشرعية الدينية ليست غيبا لأنها بين أيدينا. الأوامر الكونية القدرية من الغيب لأن الله لم يطلع عليها أحدا. الحساب في الآخرة على الأوامر الشرعية الدينية التي في القرآن وليس على الأوامر الكونية القدرية التي في اللوح المحفوظ مع أنها متطابقة. الذي في القرآن جزء من الذي في اللوح المحفوظ، ومع ذلك فإن الحساب في الآخرة على الأوامر الشرعية الدينية، بل وفي الدنيا أيضا على الأوامر الشرعية الدينية. وهذا يجعلنا الآن نفهم لماذا قال الله للمشركين أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول لهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هل تجدون في الكتب التي أنزلتها أني أمرتكم بالفحشاء؟ فلماذا تقولون على الله ما لا تعلمون؟ من أين جئتم بهذا الكلام؟ من أين جئتم بأن الله قد أمركم بالفحشاء؟ أنتم لم تطلعوا على الغيب في اللوح المحفوظ، وأنتم لا تجدون في الكتب التي أنزلتها أني أمرتكم بالفحشاء، فمن أين قلتم والله أمرنا بها؟ ما دمتم لم تطلعوا على الغيب فأنتم لا تعلمون الغيب، وأنتم لا تجدون هذا في الكتب التي أنزلتها، بل إنني أنزلت فيها النهي عن الفحشاء، فمن أين جئتم وما دليلكم بأن الله قد أمركم بها؟ والمثال التطبيقي لهذا، لو أتيت إلى رجل سارق متخصص في السرقة وقلت له: هل تعلم أن الله كتب عليك أنك ستسرق غدا، يعني في اللوح المحفوظ، تعلم أن الله كتب عليك أنك ستسرق غدا؟ يقول: الله أعلم. لا يعلم. فهل تعلم أن الله كتب عليك أنك لن تسرق غدا؟ يقول: الله أعلم. هو لا يدري إن كان كتب عليه سيسرق أو لا يسرق. نقول: فهل تعلم أن الله قد حرم عليك السرقة في الأوامر الشرعية الدينية؟ يقول: نعم. إذن أنت مكلف من الآن أن تسمع وتطيع الأوامر الشرعية الدينية فلا تسرق. فالقدر الذي تعلمه هو هذا القدر الذي في الأوامر الشرعية الدينية، وهو الذي ينبغي عليك أن تفعله. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك أنه مثلا الرجل تارك الصلاة، لو سأله أحد أبنائه وقال له: لماذا لا تصلي؟ العادة أنه يقول إيه؟ يقول: والله أنا سأصلي لما ربنا يريد، إذا أراد الله صليت. هذا الجواب المعتاد على ألسنة العوام. الابن سمع هذه الكلمة: سأصلي عندما يريد الله، فبدأ من اليوم الثاني مباشرة لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر ولا يفتح كتاب ولا يفعل أي شيء على الإطلاق، يلعب ويأكل ويشرب وينام. فأبوه تركه يوم يومين ثلاثة: أنت ابني تركت المدرسة والدراسة والكتب، والله أنا إن شاء الله سأذاكر وأذهب المدرسة بس لما ربنا يريد، يبني مستقبلك. يقول: أنت علمتني أن الله إذا أراد أنت صليت، وإذا أراد الله أنا أذاكر. فمسألة الاحتجاج بالقدر مسألة في غاية البطلان، أن تحتج بالقدر على معصية أو مخالفة بعد أن تفعلها، لأننا لا نعلم ما الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ إلا بعد أن نفعل الفعل أو نقول القول. يعني السارق الذي سألناه ثلاث أسئلة، في اليوم الثاني قد يسرق، بعد أن يسرق نتأكد أن الله كتب في اللوح المحفوظ أنه سيسرق، نكون قد تأكدنا. لكن متى تأكدنا؟ بعد الفعل وليس قبل الفعل. إذن هو قبل الفعل ليس له الحق ولا يجوز له أن يستدل بالقدر الذي في اللوح المحفوظ على فعل لا يعلم ما الذي كتبه الله له أو عليه، لأنه لا يعلمه. ولذلك قال الله لهم: أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك الطاعة، من فعل طاعة فإنه يكون موافقا قطعا للأمر الكوني القدري، لأن الله كتب كل شيء، وهو موافق في نفس الوقت للأمر الشرعي الديني الذي في القرآن. لكن من فعل المعصية يكون قطعا موافقا للأمر الكوني القدري، لكنه في نفس الوقت مخالف للأمر الشرعي الديني الذي في القرآن. القرآن والشريعة تحاسب على الأوامر الشرعية الدينية، ولذلك قال الله لهم: أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنتم مكلفون باتباع الأوامر الشرعية الدينية، فكيف تحتجون بالقدر على أمر لا تعلمون حكم الله فيه ولا قدر الله فيه؟ فبهذا تكون الآية الأولى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، يعني لا يأمر بها أمرا شرعيا دينيا. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني أمرا كونيا قدريا، يعني قدرنا هذا في اللوح المحفوظ دون أن يعلم المترفون ما الذي قدره الله، لكنهم فعلوا ذلك فوافقوا قدر الله في اللوح المحفوظ وخالفوا شرع الله في الأوامر الشرعية الدينية. الذي يفهم الفرق بين الأوامر الكونية القدرية في اللوح المحفوظ والأوامر الشرعية الدينية في الكتب السماوية التي آخرها القرآن الكريم، يعلم مسألة القضاء والقدر بوضوح وجلاء وسهولة ويسر، بدون حاجة إلى أن يتوه في مقالات المتكلمين أو الفلاسفة أو غيره. الامثلة كثيرة، لكن كان المقصود من هذه الامثلة التنبيه على اننا نؤمن ايمانا راسخا ويقينا لا يخالطه شك، انه لا يوجد تعارض على الاطلاق بين ايات القرآن الكريم، ولا تناقض ولا اختلاف. فلو وقفنا امام ايات فيها تعارض فان هذا يعني ببساطة اننا الذين قد عجزنا عن فهم الايات على وجهها الصحيح. لكن مع هذه العقيدة الراسخة لا تعارض ولا اختلاف بين ايات القرآن الكريم. منذ عشرات السنين وقفت طالبة بكلية الحقوق تسأل احد العلماء، تقول له في اثناء المحاضرة: نحن نعلم علم اليقين ان كل كلمة في القرآن الكريم قد وضعت في موضعها الصحيح، وانه لا يمكن ابدا ان تستبدل كلمة بكلمة، ولا لفظ بلفظ، ولا آية بآية، ولا ان نقدم ولا ان نؤخر، ولو فعلنا شيئا من ذلك فان المعنى يفسد، وهذا واضح. تقول ان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهذه الصفة ليست من خصائص الرجال، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا ليس من خصائص الرجال. فلو قال القرآن ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه لكان المعنى أشمل، يشمل الجنس البشري الرجال والنساء. لكن القرآن يقول ما جعل الله لرجل في صفة أو وصف يتعلق بعموم البشرية فيتكلم فيها عن الرجل فقط. فأطرق العالم قليلا ثم قال: صدق الله. لو أن الله قال ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه لفسدت الآية، وذلك لأن المرأة تحمل، فإذا حملت فإنه يكون في جوفها قلبها وقلب جنينها، وقد تحمل توأما فيجتمع في قلبها في وقت واحد في جوفها ثلاثة قلوب، فلا يجوز أن تدخل المرأة في هذه الآية على الإطلاق، وإنما هي من خصائص الرجل فقط. وذلك لأن الله عز وجل قد وعدنا بحفظ القرآن في آياته وسوره وفي فهمه ومعناه وفي العمل به وتطبيقه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل قادر على أن يحفظ القرآن بنا، وقادر على أن يحفظه بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقادر على أن يحفظه لا بنا ولا بغيرنا، وإنما بحفظه سبحانه وتعالى. ولو تخلى عن القرآن كل البشر فإن الله عز وجل قادر على أن يحفظه بغير بشر وبغير إنس ولا جان، كما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الجواب عن الأسئلة. رجل عقد قرانه ولم يدخل بزوجته لسبب ما، وقد دفع الصداق ولكن لم يدخل بزوجته بسبب ظروف معينة، ويسأل: ما هو ما ينبغي أن يتبع نحو زوجته، وما المحرم عليه مع زوجته، وما يجب دينيا أن يتبع حتى يتم الزواج؟ يعني السؤال غامض، لأنه يقول حتى يتم الزواج، أنا أفهم أنه السؤال حتى يتم الطلاق أو الانفصال، لكن كن يقول حتى يتم الزواج، يتم الزواج ما دام عقد ولم يدخل والآن يريد أن يدخل وقد دفع الصداق، يتم الزواج. لكن إذا كان سبق قلم ويريد أن ينفصل أو يطلق يعني، فإن المرأة غير المدخول بها إذا لم يكن قد خلى بها خلوة شرعية، فإن لها نصف الصداق فقط، و تبين بطلقة واحدة، يعني المرأة التي لم يدخل بها إذا قال لها أنت طالق فهذه التطليقة تكفي لكي تكون بائنة بينونة كبرى ولا عدة عليها، مدام لم يخلو بها خلوة شرعية ولم يدخل بها فليس عليها عدة وتكفيها طلقة واحدة لكي تكون بائنة ولها نصف الصداق. هل هناك عمل أو قول يستطيع به المؤمن تغيير القدر المكتوب في اللوح المحفوظ؟ القدر المكتوب في اللوح المحفوظ لا يغير، ولا تستمع إلى كلام الأغاني التي تشتمل على ألفاظ الكفر وتفيد بأن القدر قابل للتغيير، لكن من حكمة الله البالغة أن الله عز وجل جعل النتائج من القدر والأسباب من القدر، يعني كل سبب موصل إلى نتيجة فهو أيضا من القدر، يعني القدر ليس النتائج فقط ولكن السبب الموصل إليها أيضا من القدر. فأنت عندما تأتي إلى الصلاة إذا صليت هذا من القدر، ومن القدر أيضا أن تخرج من بيتك إلى المسجد، هذا سبب موصل إلى المسجد، ومن القدر أن تتوضأ وأن تتطهر، فهذه كلها أقدار. الأمر الثاني أن الله قد خلق الأقدار متدافعة، وهذا الذي تستفيد أنت منه الآن. الأقدار المتدافعة إذا فهمتها ترى أن مسألة القدر ليست مسألة جامدة، وإنك لا مفر، وإنك لابد أن تنام في البيت تستسلم للمرض حتى تموت، يأتيك الموت وأنت على فراشك، ولكن تدافع الأقدار هو رحمة من الله بعباده. الأقدار المتدافعة هي عبارة عن قدرين مختلفين متعارضين أحدهما عكس الآخر. الأكل قدر، هذا لا شك فيه، والجوع قدر، هذا أيضا لا شك فيه، لكن تلاحظ أن القدرين متدافعين، يعني قدر الجوع يدفعه قدر الأكل يقضي عليه، العطش قدر، والشرب قدر، فقدر يدفع قدرا. فإذا عطشت فنال، يعني أن اللوح المحفوظ قد كتب فيه أنك ستعطش في وقت كذا ومكان كذا. الحاجة إلى المال قدر، والسعي في الأرض قدر، المرض قدر، والدواء قدر. فإذا مرض هذا يعني أن اللوح المحفوظ كتب فيه أنك ستمرض، فأنت تبادر إلى أخذ الدواء بعد تشخيص المرض، فهذا يعني أن اللوح المحفوظ كتب فيه أنك بعد هذا المرض ستأخذ الدواء، يعني تدفع قدر المرض بقدر التداوي. المعصية قدر، والتوبة والاستغفار قدر. فكما أنك تدفع قدر الأكل بقدر الجوع بقدر الأكل، وتدفع قدر العطش بقدر الشرب، وقدر المرض بقدر الدواء، فأنت تدفع قدر المعصية بقدر التوبة والاستغفار. فالأقدار متدافعة، وكون الأقدار متدافعة هذا يعني بوضوح أنك مأمور إذا وقع بك قدر أن تبحث عن القدر الذي يدفعه، مع ملاحظة وجود أقدار لا تندفع، أقدار لا تندفع، أقدار لا تندفع، بحيث الإنسان لا يقع في الغرور، يقول أنا لا يهمني شيء، إذا جاءني قدر أدفعه بقدر، لكن لابد أن تبقى أقدار غير مندفعة ليظهر عجز الإنسان وضعف الإنسان دائما، فيزداد ذلا وخشوعا لله. الأقدار الغير مندفعة كالموت، الموت قدر لا يندفع، لا بدواء ولا بعلاج ولا بشيء على الإطلاق، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الصفات الخلقية معظمها أقدار غير مندفعة، يعني مثلا صورة الإنسان ليست من اختياره، وإنما هي من تصوير الله واختيار الله، فهذا قدر لكنه لا يندفع، لا تستبدلها بصورة أخرى. قدر الذكاء والفهم الذي عند الإنسان منه شيء ينتفع وشيء لا ينتفع. الشيء الذي ينتفع أن يكون هناك ذكاء كامل والإنسان يعطله ولا يستغله، فهذا خطأ في حق نفسه، فهذا ينتفع بمحاولات متكررة للاستفادة والانتفاع بهذه النعمة. والشيء الذي لا ينتفع، القدر الذي ينتفع أن يبلغ الإنسان حدا معينا في الفهم والذكاء أو في علمه بالعكس من صنع الله وتقدير الله له، فهذا لا شأن للإنسان فيه. ومع كل هذا فأنت تدفع الأقدار بأقدار مقيدة، فالرزق من قدر الله وأنت تسعى جاهدا في تحصيله، لكنك لا تدرك منه إلا ما قدر الله لك. ومشيئة الإنسان قائمة وموجودة، لكنها مقيدة ومحدودة، ولا يمكن للإنسان أن يعيش بمشيئة مطلقة وإلا سيهلك، سيهلك نفسه. المشيئة المقيدة تراها في كل شيء سواء شعرت به أو لم تشعر، يعني أنت مقيد بمساحة معينة في بيتك وبحدود معينة في التعامل مع الناس، ومقيد بمساحة معينة في البطن تملأها طعاما وشرابا، يعني مهما أكل ومهما شربت فأنت محدود بمساحة، ومحدود في الشرب بمساحة، ومحدود في السهر بمساحة، ومحدود في النوم بمساحة، ومحدود في الكلام بمساحة، ومحدود في المشي بمساحة، تتعب بعدها وترهق. في كل شيء في الحياة أنت محدود بمساحة، محدود في الرؤية البصرية بمساحة، في كل تصرفاتك أنت مقيد، فأنت تملك مشيئة لكنها مقيدة، والله عز وجل له مشيئة لكنها مطلقة بلا قيود. فهذا هو الفارق، أنت صاحب مشيئة مقيدة، والله عز وجل له المشيئة المطلقة التي لا قيود ولا حدود لها. فإذا قلت الإنسان مخير، نعم مخير وله مشيئة، نعم له مشيئة، قال الله عز وجل وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين، لكن هذه المشيئة هي مشيئة مقيدة، ولأنها مقيدة فهي جزء من مشيئة الله، لتستعملها في طاعة الله في جزء من أوامر الله الذي هو الأوامر الشرعية الدينية التي هي جزء من الأوامر الكونية القدرية في اللوح المحفوظ. فأنت أعطيت مشيئة تتناسب مع الأوامر الشرعية الدينية التي كلفك الله بها، لا تحتاج إلى أكثر من المشيئة التي أعطاها الله لك حتى تنفذ أمر الله وتطبق شرع الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلم تأخذ مشيئة أقل من احتياجك ولا أكثر من حاجتك، وإنما أخذت مشيئة مقيدة تقيم بها الحياة الدنيا وتقيم بها شريعة الله أيضا، فأنت قد أخذت القدر الذي يكفيك ويغنيك، فلا حجة لك عند الله بعد ذلك. بعض الأطباء يقولون إن مشروب الكوكاكولا يحتوي على مادة الكولا وهي مادة ضارة بالجسم، فلا يشربونها ويشربون المشروبات المثلجة الأخرى. الأطباء من أهل الذكر، فمن قالوا له هذا القول فهو يلتزم بما قالوه ما دام قد ثبت ذلك عندهم، لكن قوله غير ملزم لغيره إلا أن يسمع مثلما سمع أو يقرأ مثلما قرأ، لكنه ما دام علم وتيقن أن هناك ضرر على الجسم من شرب مادة معينة أو طعام معين، فإنه حفاظا على صحته التي أمرته الشريعة أن يحافظ عليها، فإنه يلتزم بما وقف عليه من العلم. ما حكم السفر إلى الدول الأوروبية؟ السفر إلى الدول الأوروبية أنواع، ينقسم في أصله العام إلى اختيار واضطرار. فإذا كنت ستسافر اختيارا فلا تفعل، فإنك ستفتن في دينك غالبا، وإذا كنت ستسافر اضطرارا فالاضطرار ليس متعلقا بالرزق، وإنما قد يتعلق أحيانا بتحصيل العلم الدنيوي الذي تفوق الغرب علينا فيه، ويتعلق أحيانا بعلاج مرض من الأمراض المستعصية. إذا كان هناك صورة اضطرار المريض غالبا لا يفتن لأنه مشغول بمرضه، لكن الذي قد يفتن من يسافر لتحصيل العلم الدنيوي فعليه أن يحتاط لنفسه بكل الوسائل التي تحول بينه وبين الفتنة. هل يمكن لنا القول بأن مسألة الكفر قد أرادها الله عز وجل للمشركين قدرا كونيا ولم يريدها لهم قدرا شرعيا؟ نعم، لا يوجد شيء في كون الله يخرج عن قدر الله ولا مشيئة الله، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا يوجد شيء يقع في ملك الله خارج عن إرادة الله أبدا ولا عن قدره ولا عن مشيئته. ولا يتصور أن يكفر الكافر خروجا على إرادة الله بأن الله لا يريد هذا والكافر أراده لنفسه فوق إرادة الله، وإلا تكون إرادة الكافر أعلى. لكن كل شيء له أسباب توصل إليه، فالكافر عندما يكفر لا يكفر ابتداء، وإنما يدخل تحت قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يقول هديناهم أرشدناهم، فاستحبوا العمى الكفر والضلال على الهدى اختاروه. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ في الأمر الكوني ما سيكون عليه اختيارهم في نهاية الأمر، ولم يجبرهم على ذلك، وإنما كتبه عليهم من علمه الذي أحاط بكل شيء علما. علم الله بالمستقبل كعلمنا بالماضي الذي حصل ووقع. فلو أننا تصورنا أن كفر الكافر لم يكتب إلا بعد وقوعه، يكون الكافر أجبر على الكفر ولا اختار الكفر؟ اختار الكفر، لم يكتب الكفر إلا بعد أن كفر، فكتب في اللوح المحفوظ أنه كفر. هذا معناه أن الكافر اختار الكفر فكتب عليه ما اختاره. الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ يطابق تماما الذي تكتبه الملائكة بعد الفعل. ولذلك تلاحظ ظاهرة عقائدية عجيبة قد لا يتنبه لها الكثيرون. الملائكة الذين يكتبون: وإن عليكم لكاتبين كراما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة تكتب بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ بعد الفعل. معناه أنك الذي تملي على الملائكة ما تكتب. لكن العجيب أن الذي تكتبه الملائكة بعد أن تفعله أنت مطابق تماما لما في اللوح المحفوظ. فالله قد كتب قبل الفعل لأنه يعلم الفعل، والملائكة كتبت بعد الفعل لأنها لا تعلم الفعل إلا بعد وقوعه. فلو أن الملائكة علمت الفعل قبل وقوعه، لو كانت تعلم الغيب لكتبته قبل الفعل. فالله كتبه لأنه يعلمه، والملائكة لم تكتبه لأنها لا تعلمه، فلما علمته ورأته كتبت. ولذلك في الآخرة لا يقال لك اقرأ اللوح المحفوظ، وإنما يقال لك اقرأ كتابك. كتابك هذا من أين جاء؟ جاء من كتابة الملائكة. من الذي أملاها؟ أنت الذي أمليتها، مع أن كتابك هذا هو مطابق اللوح المحفوظ، لكن أراد الله أن يقيم عليك الحجة. قال لك افعل الخير وقل الخير، والملائكة ستكتب ما تفعل وما تقوله، فأملي عليها خيرا فإنها تكتبه. فلما رفضت أنت أن تفعل هذا، وقد ترفضه وقد تقبله، كتبت الملائكة بعد الفعل والقول، فجاء مطابقا لما كتبه الله قبل الفعل والقول، لا لأن الله أجبرك عليه، ولكن لأن الله يعلمه قبل أن تقوله وتفعله. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هل لها علاقة بما قلتم في القدر؟ نعم طبعا. والإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي أيضا المشيئة، وهذه هي الأوامر الكونية القدرية والأوامر الكونية الشرعية متطابقة. ظهر في عصرنا طائفة القرآنيين يقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، ما فيه من حلال حللناه وما فيه من حرام حرمناه. هذا كلام قديم، ولا يحتجون إلا بالقرآن ويتركون السنة، ما حكمهم في الإسلام؟ من أنكر السنة فقد كفر، من أنكر السنة فقد كفر. ولا نقول بأنه كفر بالسنة ولكن فقد كفر بالقرآن. من أنكر السنة فقد كفر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة، لأن القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذي آتانا الرسول أعطانا الرسول والسنة، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فهذا يفيد أن السنة كالقرآن، ولأن العبادة بل والعقيدة لا تقوم إلا من خلال السنة. المقتصر على القرآن إما أن يكون مجنونا وإما أن يكون كافرا ولا شيء بينهما، لأن العبادات التي نؤديها الصلاة والصوم والزكاة والحج لا سبيل لنا إلى معرفتها إلا من خلال السنة، فلو استبعدنا ما جاء في السنة في شأن هذه العبادات لكان معنى ذلك أن هذا الذي يؤمن بالقرآن فقط يقول يجب عليكم أن تتصدقوا بما ترونه مناسبا في الزكاة. كل واحد يجتهد ويخرج ما يراه مناسب، لأنه ليس هناك في القرآن لا نصاب ولا تحديد أنواع الزكوات ولا شيء من هذا القبيل، وكل واحد يصلي بالهيئة والصورة التي يراها مناسبة وإلى أي اتجاه إلى أي كيفية وإلى أي هيئة، لأن هذا المبين في السنة يعني لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال السنة تفصيلا. القرآن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. مناسك الحج لا تعرف تفصيلا إلا من طريق السنة. عبادات أخرى كثيرة في هذا الشأن قد فصلتها السنة وبيانتها لا سبيل إلى معرفتها إلا بها. فالمهم أن من أنكر السنة فقد كفر بالقرآن والسنة. حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، تكلمنا عن الأقدار المتدافعة، الدعاء من القدر، لا تفهم أن الدعاء شيء خارج عن القدر ولكن الدعاء من القدر، فالدعاء قدر جعله الله يدفع أقدارا أخرى، يعني المصيبة قدر والدعاء قدر، قدر الله مصيبة وقدر أن تنتفع هذه المصيبة بدعاء تدعوه قبلها، أو أن ينتفع بعضها بدعاء تدعوه قبلها، أو أن ينتفع ضررها بدعاء تدعوه بعد وقوعها، فكله من القدر. وأما الزيادة في العمر فالمقصود بها دائما في الأحاديث ليس زيادة الوقت وإنما البركة وحسن الانتفاع بالساعات والأشهر والأسابيع والأيام كما هو معلوم. رجل تجاوز مسافة القصر وأقام أسبوعا، أثناء ذلك الأسبوع كان يصلي جمعا وقصرا، فماذا عليه؟ صلاة صحيحة لكن الجمع رخصة تؤتى وتترك، والقصر سنة يواظب عليها، فرق بينهما يعني. هل يجوز أن يصلي بآيات منفصلة من سورة واحدة في فرض واحد كأن يصلي في الركعة الأولى بآية الكرسي في الركعة الثانية بخواتيم البقرة؟ يجوز، لكن السنة قراءة سور كاملة إذا تيسر، وإلا فجائز أن يقرأ من بعض المواضع والصلاة صحيحة. ما معنى خلوة شرعية؟ الخلوة الشرعية يختلف الفقهاء فيها، بعضهم يقولون لا تثبت الزوجية الكاملة إلا بالوطء والجماع، وبعض العلماء يقول كل من أغلق بابا على امرأة قد عقد عليها فقد خلى بها خلوة شرعية وصارت زوجة كاملة الزوجية وإن لم يمسها، مجرد إغلاق الباب في مكان فيه خلوة هذا عند بعض الفقهاء يعد خلوة شرعية كاملة تثبت جميع الأحكام المتعلقة بالزوجية كالعدة والصداق الكامل وغير ذلك من الأحكام.